يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. هذه رسالة من المستمعة سين عين عين من الإسكندرية من مصر، أختنا لها جملة من الأسئلة تقول في أولها: كيف يمكن تحديد الطهر من الحيض؟ لأن الأمر يلتبس علي كثيرا، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من النساء من تكون علامة الطهر عندها نزول الماء الأبيض في نهاية وقت العادة، ومن النساء من تكون العلامة عندها النشاف، فكل امرأة تنظر إلى ما جرت عادتها به من إحدى هاتين العلامتين وتستقر عليها، فما نزل من صفرة أو كدرة بعد وجود العلامة فلا أثر له، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: لم أكن أصلي ولا أصوم عدة سنوات، فهل من قضاء؟
الجواب: الشخص إذا كان لا يصلي ثم بعد ذلك هداه الله للإسلام فلا يقضي ما مضى من صلاته، ولا يقضي ما مضى من صلاة من صيامه، لأنه مرتد عن الإسلام بتركه للصلاة. والله سبحانه وتعالى يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وجاء في الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها. فالمقصود أنها لا تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، ولكن عليها أن تشكر نعمة الله جل وعلا الذي من عليها بالإسلام. فقد قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، وبالله التوفيق.
تذكر بأنه في ذمتها حقوق مالية للغير اكتسبتها بطريق غير مشروع، وهذا المبلغ كبير ولا تستطيع سداده، فماذا تفعل الآن؟ وجهوها جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كانت لا تستطيع سداده فإنها تستبيح أصحابه، فمن سمح منهم سقط حقه بسماحه، ومن لم يسمح منهم بقي الحق في ذمتها حتى تتمكن من أدائه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تسأل أختنا وتقول: ما هو العلم الذي هو فريضة على كل مسلم، وكيف يمكن تحصيله، وما هي أهم الكتب التي يمكن الاستعانة بها في ذلك؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: من الواجبات ما هو واجب على الأعيان، بمعنى أنه واجب على كل شخص بعينه، فالإيمان بالله واجتناب ما ينافيه، وتوحيد الله جل وعلا واجتناب ما ينافيه، هذا واجب على كل شخص بعينه. وهكذا الطهارة والصلاة والصيام والزكاة عند من كان على من كان عنده مال، والحج على المستطيع، فهذه تجب على الإنسان وجوبا عينيا، وواجب عليه أن يتعلم من دينه ما يتحقق به من أداء هذه الواجبات العينية. وفيه واجب على الكفاية، وهو ما يتعلق بالمصالح العامة، أو مثلا صلاة على الجنازة ونحو ذلك، فهذه يقال عنها إنها من فروض الكفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وهكذا سائر الولايات كولاية القضاء مثلا، فإنها من فروض الكفايات، إذا يتعلم الإنسان وتعلمه لهذا العلم هذا من فروض الكفاية، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وهكذا أمور الحسبة وأمور الدعوة وسائر الولايات العامة. أما بالنظر إلى الكتب التي تعين الإنسان على معرفة ذلك، فالشخص يحتاج إلى أن يكون القرآن هو الأصل عنده، فيقرأ القرآن ويفهم تفسيره، ويرجع إلى السنة، وبخاصة الأحاديث المتعلقة بالأحكام، وكذلك يرجع إلى كتب الفقه، فإن كتب الفقه تشتمل على مسائل مستنبطة من القرآن ومن السنة. وهكذا يعني ما يتيسر له من كتب العقائد مثل العقيدة الطحاوية والعقيدة الواسطية والتدمرية والحموية وهكذا، ولكن عليه أن يستشير من يثق به من أهل العلم من بلده، بالنظر إلى ما يبدأ به من هذه الكتب، وذلك بحسب قدرته على فهم هذه الكتب. وبإمكانه أن يستعين بعض أهل العلم من أجل أن يساعدوه على حل ما يشكل عليه في الأمور التي يتعلمها. أما بالنسبة للمملكة عندنا في البلاد السعودية، وهكذا البلدان التي تكون مناهجها الدراسية مناهج متدرجة في الكتب العلمية على مختلف الفنون، ومن ذلك الكتب الإسلامية، فعندنا ولله الحمد الدروس الدينية تبدأ من الابتدائي في المتوسط في الثانوي، فالدراسات العالية في الدراسات العليا كلها موجودة فيها الكتب، فيتخرج الإنسان منها وهو على بصيرة من أمور دينه ودنياه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة سين عين عين من الإسكندرية تقول: هل تجويد القرآن فرض عين ولا يجوز القراءة بدونه، أم ماذا نفعل جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الشخص يقرأ القرآن قراءة لا يكون فيها خطأ من ناحية الإعراب، ولا وكذلك ناحية النطق بالحروف من الناحية الصرفية، فلا يكون فيه لحن لا من ناحية اللفظ ولا من ناحية المعنى، ويقرأه على مقرئ، وذلك من أجل أن يكون على بصيرة. وإذا تعلم علم التجويد فهذا يزيد قراءته حسنا وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تسأل وتقول: هل ذكر الأعمال الصالحة التي يقوم بها الفرد يعتبر رياء يبطل العمل؟
الجواب: الشيطان له مداخل على ابن آدم، ومداخله كثيرة، منها مداخله عليه من أجل أن يجعله كافرا، كفرا أكبر أو شركا أكبر أو نفاقا أكبر، يعني يجعله خارج عن الإسلام، أما من حيث الأصل أو من جهة نقله عن الإسلام، إذا ما استطاع هذا المدخل فإنه يدخل عليه مع الشرك الأصغر، وإذا ما استطاع فإنه يدخل عليه مع كبائر الذنوب من الزنا والسرقة واللواط وشرب الخمر وغير ذلك من الأمور المحرمة، إذا ما استطاع ذلك فإنه يدخل عليه من ناحية الإصرار على المعاصي وعدم التوبة، إذا ما استطاع هذه الطرق فإنه يدخل عليه من جهة تعويقه عن فعل الطاعات، طاعات التي هي على سبيل النفل، التي هي على سبيل النفل، فيعوقه عن فعلها، سواء كان ذلك في بيته أو كان ذلك في المسجد. فإذا جاء المسجد وأراد الشخص أن يتطوع، يوقع في نفس هذا الشخص أن صلاته هذه رياء وسمعة، وبعد ذلك يعدل عنها. فالمقصود أنه لا يلتفت إلى تعويقه. ومن مداخله أنه يدخل على الإنسان من جهة حمله على ارتكاب الأمور المتشابهة من الكسب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فلا يكون عند هذا الشخص ورع من جهة ما يلابسه من الأمور المشتبهة. وله مدخل آخر، وهو مدخل إغراقه للإنسان في الشهوات، فلا يكون عند الشخص زهد في هذه الدنيا. هذه جملة من مداخل الشيطان، وذكرتها لمزيد الفائدة، بمناسبة أن ما ذكرته هذه السائلة هو مدخل من مداخل الشيطان على ابن آدم، ولهذا لا ينبغي، لا يجوز للإنسان أن يلتفت إلى مداخل الشيطان، بل يجب عليه أن يتنبه لها، وأن يكثر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فإن الله تعالى قال: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. فالخناس هو الشيطان. فإذا أكثر الإنسان من ذكر الله والاستعاذة به من الشيطان الرجيم فإنه يخنس، بمعنى أنه يبتعد. وإذا حصلت غفلة من الشخص فإنه يقرب عنه ويكثر من الوساوس، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة تقول: هل يجب في الصلاة استحضار معاني الأذكار، أم يكفي أن أنطق بالتسبيح مع استشعار أن الله أمرنا بتعظيمه وتسبيحه؟
الجواب: من المعلوم أن الإحسان له مرتبتان. المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المرحلة الأولى مرحلة عالية جدا. وإذا لم يستطع الإنسان هذه المرحلة فليعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، فينبغي للإنسان أن يربط قلبه بما أمر به في صلاته من أقوال وأفعال، بمعنى أنه يستحضر عظمة الله جل وعلا في أدائه لهذه الأقوال ولهذه الأفعال، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة من المستمع أحمد الفضل مقيم بالسعودية. هنا يسأل ويقول: ماذا يفعل المسلم إذا أراد أن يرضي الله عز وجل في اختيار الأصحاب؟ هل يقول للسيء منهم أنا لا أريدك أم ماذا يفعل؟
الجواب: من طبيعة الإنسان أنه اجتماعي، بمعنى أنه لا يمكن أن يعيش وحده، بل لا بد من ارتباطه بأشخاص، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، والتعارف يكون على محبة الله جل وعلا وعلى ولايته، ويكون التآلف أيضا على ولاية الشيطان، بمعنى أن يحصل التآلف بين شخصين لأنهما يسيران جميعا في طريق الشيطان، فتحصل المودة والمحبة فيما بينهما، ولكنها تنقلب عداوة فيما بعد. والشخص عندما يريد أن يقترن بشخص فإنه لا بد أن يعرف حقيقة هذا الشخص، وبخاصة من ناحية دينه ومن ناحية أمانته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا كان الشخص الذي تريد أن ترتبط به تحس أنك ستنفعه في دينه وفي دنياه بالنظر للأمور المشروعة، وأنه أيضا سينفعك في دينك ودنياك، ولن يأتي منه ضرر عليك ولن يأتيه ضرر منك عليه، فإنك ترتبط به. أما إذا كان الشخص سيضرك في الارتباط به فإنك تبتعد عنه. فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للجليس الصالح والجليس السوء. فالجليس الصالح كبائع المسك، والجليس السوء كنافخ الكير. فبائع المسك إما أن يحذيك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، وإما أن تشتري منه بثمن لكن يكون هذا الثمن طيب. ونافخ الكير رائحة كريهة، ويحرق أيضا ثيابك، يحطم أعمالك التي معك. هذا القرين السوء يحطم الأعمال الصالحة التي معك ويضرك. فعلى الإنسان أن يحرص على اختيار الجليس الصالح، ولا يختص هذا بالرجل مع الرجل، بل أيضا النساء بعضهن مع بعض، والرجال بعضهم مع بعض، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تكشف المرأة وجهها عن الرجل الذي رضع مع زوج أمها أم لا؟
الجواب: لا بد من إثبات الرضاع، فإذا ثبت الرضاع وأنه 5 رضعات فحينئذ ينظر إلى علاقة هذا الشخص بهذه المرأة التي رضعت، والصلة التي تجمعهما بالمرأة المرضعة. فإذا كان هناك صلة تجمعهما بالمرأة المرضعة، بمعنى أنها تجعل هذا الرضاع يحرمها عليه، فحينئذ تكشف وجهها. وإذا كان هذا الرضاع لا يحرمها، وإذا لم يثبت الرضاع أو لم يكن هناك علاقة بينهما من ناحية هذا الرضاع، فحينئذ لا يجوز لها أن تكشف وجهها، وبالله التوفيق.
يقول: ماتت خالتي ولها أخوين وأختين ولهم أبناء، وليس لها أي أقارب غير هؤلاء، فمن له حق في الإرث منهم جزاكم الله؟
الجواب يرجع في هذا إلى المحكمة الشرعية من أجل إثبات الوفاة، ومن أجل إثبات الوصية إذا كان لها وصية، ومن جهة التحقق هل عليها ديون أو ليس عليها ديون، وكذلك حصر الورثة وعلاقة كل وارث بها، وبعد ذلك تقسم التركة حسب ما يتبين على الوجه الشرعي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة المستمع أحمد الفضل يقول: وجهوني لاستغلال الوقت الأمثل الذي أصرفه في طاعة الله عز وجل.
الجواب: تؤدي الواجبات التي أوجبها الله عليك في أوقاتها كالصلوات الخمس مثلا، ورمضان في وقته، وكذلك الحج إذا كنت مستطيعا، وتتزود من الأعمال الصالحة من قراءة القرآن ومن النوافل، وكذلك الاستماع إلى ما يعود عليك بالنفع من الإذاعات التي تذيع أمور نافعة كإذاعة القرآن وكإذاعة نداء الإسلام، وكذلك تحضر الدروس النافعة إذا كانت البلد التي أنت فيها دروس نافعة في بعض المساجد، وكذلك تحضر المحاضرات النافعة. فالمقصود أنك تستغل وقتك فيما يعود عليك بالنفع، ولا تستغله فيما يعود عليك بالضرر، فإن الأيام أيام الإنسان في هذه الحياة معدودة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة باء ميم تسأل وتقول: هل زكاة الفطر لفئة معينة من الناس، ومن هم؟ حيث أنه في ليلة العيد يضع بعض الناس زكاة فطرهم أمام منزل جارهم أو في سيارته، ولو كانوا أغنياء وغير محتاجين إليها، أفتونا مأجورين.
الجواب أن زكاة الفطر تصرف على الفقراء، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أغنوهم في هذا اليوم، فلا يجوز صرفها للأغنياء، وبالله التوفيق.
تقول: أنا امرأة متزوجة وأسكن في مدينة ينبع، وأهلي يسكنون في المدينة المنورة، وأبقى عندهم أسبوع أو أكثر، فهل لي أن أقصر الصلاة؟ وما هي المدة وعدد الأيام التي من الممكن أن أقوم بقصر الصلاة فيها جزاكم الله خيرا؟
الجواب: إذا جئت للمدينة زائرة وكانت الإقامة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام، فلا مانع من القصر، وكذلك لا مانع من الجمع. وإذا كانت الإقامة أكثر من أربعة أيام فلا يجوز لك القصر ولا الجمع، وبالله التوفيق.
تقول: هل يلزم للمرأة أن تقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة سورة السجدة وسورة الدهر؟
الجواب: هذا من السنة، يقرأها الإنسان في صلاة الفجر، وبالله التوفيق.
آخر أسئلة المستمعة تقول: هل نستطيع لبس الخاتم في الإصبع السبابة؟
الجواب: أنا لا أعرف، يعني لا أعرف ما يمنع ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول: قبل أن أنام أصلي ركعتين وأصلي الشفع والوتر، وعندما أستيقظ لصلاة الصبح أو قبل صلاة الصبح بقليل أصلي ما تيسر، وأصلي بعد ذلك الفجر، وأذهب إلى المسجد لصلاة الصبح، أصلي ركعتي الفجر ثم أذهب إلى المسجد لصلاة الصبح، فهل فعلي هذا جائز؟
الجواب: ما فعلته موافق للأدلة الشرعية، لكن إن كلمة ركعتي الفجر إذا كنت تريد بهما السنة فهذا موافق للأدلة، أما إذا كنت تصلي في بيتك صلاة الفجر وتريد بركعتي الفجر صلاة الفجر فلا يجوز لك أن تصلي في بيتك إلا من عذر شرعي، وبالله التوفيق.
يقول: هل إذا تباطأت الزوجة في بعض العبادات أو أخرت الصلاة عن وقتها فهل علي شيء، أم أنها تتحمل مسؤوليتها هي مع العلم أنني أتصل بها هاتفيا وأوصيها بالمواظبة على العبادات في وقتها؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فأنت مسؤول عن رعايتها من الناحية الدينية ومن الناحية الدنيوية، وبالله التوفيق.
هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين، مصري مقيم بالمملكة، يقول: طلبت زوجتي لقضاء العمرة في المملكة وجلست معي فترة طويلة رغم أنني لم أسافر إلى أهلي منذ عامين في مصر، ووالدي ووالدتي في ضعف أو في صحة سيئة ولم أحضر لهما، ويعلم الله أن عدم ذهابي كان بسبب انشغالي. هل عملي هذا في إحضار زوجتي للعمرة وعدم زيارتي لوالدي فيه إثم علي، أم ماذا أفعل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذا يرجع إلى وضع والديك معك، ولكنك تحتاج إلى الإحسان إليهما من الناحية المادية. إذا كنت قادرا فإنك تعطيهما من المال بحيث لا يحتاجان لأحد، وتطلب منهما السماح، وتطلب أيضا منهما الدعاء لك، وبالله التوفيق.
رجل كبير في السن أدى الحج وهو صاحب عبادة ولا تفوته الصلوات وهو ميسور الحال، وفي يوم أدى صلاة الضحى وتوضأ لصلاة الظهر، وفجأة سكب على نفسه الغاز وأشعل النار بها دون مقدمات، مع العلم أن بعض أقاربه كانوا يسمعونه دائما يردد القول: سأحرق نفسي في يوم ما. هل على أولاده شيء تجاهه؟ وماذا يفعلون؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذا سؤال مجمل، لأنه لم تذكر فيه الأسباب التي دعت هذا الرجل لإحراق نفسه، وقد يكون السبب ناشئا من قبله، وقد يكون ناشئا من سوء معاملة أولاده له، وقد يكون ناشئ من أسباب خارجية، ولكنه لقي الله جل وعلا، والله تعالى يقول: فكلا أخذنا بذنبه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع عبيد نعيم محمد من الطائف ميسان بلحارث، يقول: أفيدكم بأني أعمل بالطائف وأسكن في غرفة ومعي أحد العمال، ولاحظت أنه لا يصلي أبدا، وإذا أكل الطعام لا يسمي الله، ورغم أنني نصحته مرارا وتكرارا إلا أن كل محاولاتي باءت بالفشل، وإذا سألته: أنت مسلم؟ أجاب: نعم. والكفيل لا يسمح لي أن أسكن وحدي، فهل أستمر في السكن معه أم ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: لا يجوز لك أن تسكن وأن تأكل مع شخص لا يصلي، لأنه مرتد عن الإسلام، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله لفضيلته. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن استماعكم، حتى نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. هذه رسالة من المستمعة سين عين عين، من الإسكندرية من مصر أختنا لها جملة من الأسئلة تقول في أولها: كيف يمكن تحديد الطهر من الحيض لأن الأمر يلتبس علي كثيرا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من النساء من تكون علامة الطهر عندها نزول الماء الأبيض في نهاية وقت العادة، ومن النساء من تكون العلامة عندها النشاف، فكل امرأة تنظر إلى ما جرت عادتها به من إحدى هاتين العلامتين وتستقر عليها، فما نزل من صفرة أو كدرة بعد وجود العلامة فلا أثر له، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: لم أكن أصلي ولا أصوم عدة سنوات، فهل من قضاء؟
الجواب: الشخص إذا كان لا يصلي ثم بعد ذلك هداه الله للإسلام فلا يقضي ما مضى من صلاته ولا يقضي ما مضى من صيامه، لأنه مرتد عن الإسلام بتركه للصلاة. والله سبحانه وتعالى يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وجاء في الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها. فالمقصود أنها لا تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، ولكن عليها أن تشكر نعمة الله جل وعلا الذي من عليها بالإسلام، فقد قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، وبالله التوفيق.
تذكر بأنه في ذمتها حقوق مالية للغير اكتسبتها بطريق غير مشروع، وهذا المبلغ كبير ولا تستطيع سداده، فماذا تفعل الآن؟ وجهوها جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كانت لا تستطيع سداده فإنها تستبيح أصحابه، فمن سمح منهم سقط حقه بسماحه، ومن لم يسمح منهم بقي الحق في ذمتها حتى تتمكن من أدائه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تسأل أختنا وتقول: ما هو العلم الذي هو فريضة على كل مسلم، وكيف يمكن تحصيله، وما هي أهم الكتب التي يمكن الاستعانة بها في ذلك؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: من الواجبات ما هو واجب على الأعيان، بمعنى أنه واجب على كل شخص بعينه، فالإيمان بالله واجتناب ما ينافيه، وتوحيد الله جل وعلا واجتناب ما ينافيه، هذا واجب على كل شخص بعينه. وهكذا الطهارة والصلاة والصيام والزكاة عند من كان على من كان عنده مال، والحج على المستطيع، فهذه تجب على الإنسان وجوبا عينيا، وواجب عليه أن يتعلم من دينه ما يتحقق به من أداء هذه الواجبات العينية. وفيه واجب على الكفاية، وهو ما يتعلق بالمصالح العامة، أو مثلا صلاة على الجنازة ونحو ذلك، فهذه يقال عنها إنها من فروض الكفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وهكذا سائر الولايات كولاية القضاء مثلا فإنها من فروض الكفايات. إذا يتعلم الإنسان وتعلمه لهذا العلم هذا من فروض الكفاية، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وهكذا أمور الحسبة وأمور الدعوة وسائر الولايات العامة. أما بالنظر إلى الكتب التي تعين الإنسان على معرفة ذلك، فالشخص يحتاج إلى أن يكون القرآن هو الأصل عنده، فيقرأ القرآن ويفهم تفسيره ويرجع إلى السنة، وبخاصة الأحاديث المتعلقة بالأحكام، وكذلك يرجع إلى كتب الفقه، فإن كتب الفقه تشتمل على مسائل مستنبطة من القرآن ومن السنة. وهكذا يعني ما يتيسر له من كتب العقائد مثل العقيدة الطحاوية والعقيدة الواسطية والتدمرية والحموية وهكذا، ولكن عليه أن يستشير من يثق به من أهل العلم من بلده بالنظر إلى ما يبدأ به من هذه الكتب، وذلك بحسب قدرته على فهم هذه الكتب. وبإمكانه أن يستعين بعض أهل العلم من أجل أن يساعدوه على حل ما يشكل عليه في الأمور التي يتعلمها. أما بالنسبة للمملكة عندنا في البلاد السعودية وهكذا البلدان التي تكون مناهجها الدراسية مناهج متدرجة في الكتب العلمية على مختلف الفنون ومن ذلك الكتب الإسلامية، فعندنا ولله الحمد الدروس الدينية تبدأ من الابتدائي في المتوسط في الثانوي، فالدراسات العالية في الدراسات العليا كلها موجودة فيها الكتب، فيتخرج الإنسان منها وهو على بصيرة من أمور دينه ودنياه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة سين عين عين من الإسكندرية تقول: هل تجويد القرآن فرض عين ولا يجوز القراءة بدونه، أم ماذا نفعل جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الشخص يقرأ القرآن قراءة لا يكون فيها خطأ من ناحية الإعراب ولا وكذلك ناحية النطق بالحروف من الناحية الصرفية، فلا يكون فيه لحن لا من ناحية اللفظ ولا من ناحية المعنى، ويقرأه على مقرئ، وذلك من أجل أن يكون على بصيرة. وإذا تعلم علم التجويد فهذا يزيد قراءته حسنا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تسأل وتقول: هل ذكر الأعمال الصالحة التي يقوم بها الفرد يعتبر رياء يبطل العمل؟
الجواب: الشيطان له مداخل على ابن آدم، ومداخله كثيرة، منها مداخله عليه من أجل أن يجعله كافرا كفرا أكبر أو شركا أكبر أو نفاقا أكبر، يعني يجعله خارج عن الإسلام. أما من حيث الأصل أو من جهة نقله عن الإسلام، إذا ما استطاع هذا المدخل فإنه يدخل عليه مع الشرك الأصغر، وإذا ما استطاع فإنه يدخل عليه مع كبائر الذنوب من الزنا والسرقة واللواط وشرب الخمر وغير ذلك من الأمور المحرمة. إذا ما استطاع ذلك فإنه يدخل عليه من ناحية الإصرار على المعاصي وعدم التوبة. إذا ما استطاع هذه الطرق فإنه يدخل عليه من جهة تعويقه عن فعل الطاعات، طاعات التي هي على سبيل النفل، التي هي على سبيل النفل، فيعوقه عن فعلها، سواء كان ذلك في بيته أو كان ذلك في المسجد. فإذا جاء المسجد وأراد الشخص أن يتطوع، يوقع في نفس هذا الشخص أن صلاته هذه رياء وسمعة، وبعد ذلك يعدل عنها. فالمقصود أنه لا يلتفت إلى تعويقه. ومن مداخله أنه يدخل على الإنسان من جهة حمله على ارتكاب الأمور المتشابهة من الكسب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فلا يكون عند هذا الشخص ورع من جهة ما يلابسه من الأمور المشتبهة. وله مدخل آخر، وهو مدخل إغراقه للإنسان في الشهوات، فلا يكون عند الشخص زهد في هذه الدنيا. هذه جملة من مداخل الشيطان، وذكرتها لمزيد الفائدة، بمناسبة أن ما ذكرته هذه السائلة هو مدخل من مداخل الشيطان على ابن آدم. ولهذا لا ينبغي، لا يجوز للإنسان أن يلتفت إلى مداخل الشيطان، بل يجب عليه أن يتنبه لها، وأن يكثر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فإن الله تعالى قال: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. فالخناس هو الشيطان. فإذا أكثر الإنسان من ذكر الله والاستعادة به من الشيطان الرجيم فإنه يخنس، بمعنى أنه يبتعد. وإذا حصلت غفلة من الشخص فإنه يقرب عنه ويكثر من الوساوس، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة تقول: هل يجب في الصلاة استحضار معاني الأذكار، أم يكفي أن أنطق بالتسبيح مع استشعار أن الله أمرنا بتعظيمه وتسبيحه؟
الجواب: من المعلوم أن الإحسان له مرتبتان. المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمرحلة الأولى مرحلة عالية جدا. وإذا لم يستطع الإنسان هذه المرحلة فليعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. فينبغي للإنسان أن يربط قلبه بما أمر به في صلاته من أقوال وأفعال، بمعنى أنه يستحضر عظمة الله جل وعلا في أدائه لهذه الأقوال ولهذه الأفعال، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة من المستمع أحمد الفضل، مقيم بالسعودية. أخونا يسأل ويقول: ماذا يفعل المسلم إذا أراد أن يرضي الله عز وجل في اختيار الأصحاب؟ هل يقول للسيء منهم: أنا لا أريدك، أم ماذا يفعل؟
الجواب: من طبيعة الإنسان أنه اجتماعي، بمعنى أنه لا يمكنه أن يعيش وحده، بل لا بد من ارتباطه بأشخاص. والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. والتعارف يكون على محبة الله جل وعلا وعلى ولايته، ويكون التآلف أيضا على ولاية الشيطان، بمعنى أن يحصل التآلف بين شخصين لأنهما يسيران جميعا في في طريق الشيطان، فتحصل المودة والمحبة فيما بينهما، ولكنها تنقلب عداوة فيما بعد. والشخص عندما يريد أن يقترن بشخص فإنه لا بد أن يعرف حقيقة هذا الشخص، وبخاصة من ناحية دينه ومن ناحية أمانته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا كان الشخص الذي تريد أن ترتبط به تحس أنك ستنفعه في دينه وفي دنياه بالنظر للأمور المشروعة، وأنه أيضا سينفعك في دينك ودنياك، ولن يأتي منه ضرر عليك ولن يأتيه ضرر منك عليه، فإنك ترتبط به. أما إذا كان الشخص سيضرك في الارتباط به فإنك تبتعد عنه. فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للجليس الصالح والجليس السوء. فالجليس الصالح كبائع المسك، والجليس السوء كنافخ الكير. فبائع المسك إما أن يحذيك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، وإما أن تشتري منه بثمن لكن يكون هذا الثمن طيب. ونافخ الكير رائحة كريهة، ويحرق أيضا ثيابك، يحطم أعمالك التي معك. هذا القرين السوء يحطم الأعمال الصالحة التي معك ويضرك. فعلى الإنسان أن يحرص على اختيار الجليس الصالح، ولا يختص هذا بالرجل مع الرجل، بل أيضا النساء بعضهن مع بعض، والرجال بعضهم مع بعض، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تكشف المرأة وجهها عن الرجل الذي رضع مع زوج أمها أم لا؟
الجواب: لا بد من إثبات الرضاع. فإذا ثبت الرضاع وأنه 5 رضعات، فحينئذ ينظر إلى علاقة هذا الشخص بهذه المرأة التي رضعت، والصلة التي تجمعهما بالمرأة المرضعة. فإذا كان هناك صلة تجمعهما بالمرأة المرضعة، بمعنى أنها تجعل هذا الرضاع يحرمها عليه، فحينئذ تكشف وجهها. وإذا كان هذا الرضاع لا يحرمها، وإذا لم يثبت الرضاع أو لم يكن هناك علاقة بينهما من ناحية هذا الرضاع، فحينئذ لا يجوز لها أن تكشف وجهها، وبالله التوفيق.
يقول: ماتت خالتي ولها 2 أخوين ولهم أبناء، وليس لها أي أقارب غير هؤلاء، فمن له حق في الإرث منهم جزاكم الله؟
الجواب: يرجع في هذا إلى المحكمة الشرعية من أجل إثبات الوفاة، ومن أجل إثبات الوصية إذا كان لها وصية، ومن جهة التحقق هل عليها ديون أو ليس عليها ديون، وكذلك حصر الورثة وعلاقة كل وارث بها، وبعد ذلك تقسم التركة حسب ما يتبين على الوجه الشرعي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة المستمع أحمد الفضل يقول: وجهوني لاستغلال الوقت الأمثل الذي أصرفه في طاعة الله عز وجل.
الجواب: تؤدي الواجبات التي أوجبها الله عليك في أوقاتها، كالصلوات 5 مثلا، ورمضان في وقته، وكذلك الحج إذا كنت مستطيعا، وتتزود من الأعمال الصالحة من قراءة القرآن ومن النوافل، وكذلك الاستماع إلى ما يعود عليك بالنفع من الإذاعات التي تذيع أمور نافعة كإذاعة القرآن وكإذاعة نداء الإسلام، وكذلك تحضر الدروس النافعة إذا كانت البلد التي أنت فيها دروس نافعة في بعض المساجد، وكذلك تحضر المحاضرات النافعة. فالمقصود أنك تستغل وقتك فيما يعود عليك بالنفع ولا تستغله فيما يعود عليك بالضرر، فإن الأيام أيام الإنسان في هذه الحياة معدودة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة باء ميم تسأل وتقول: هل زكاة الفطر لفئة معينة من الناس، ومن هم؟ حيث أنه في ليلة العيد يضع بعض الناس زكاة فطرهم أمام منزل جارهم أو في سيارته ولو كانوا أغنياء وغير محتاجين إليها، أفتونا مأجورين.
الجواب أن زكاة الفطر تصرف على الفقراء، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أغنوهم في هذا اليوم، فلا يجوز صرفها للأغنياء، وبالله التوفيق.
تقول: أنا امرأة متزوجة وأسكن في مدينة ينبع، وأهلي يسكنون في المدينة المنورة، وأبقى عندهم أسبوع أو أكثر، فهل لي أن أقصر الصلاة؟ وما هي المدة وعدد الأيام التي من الممكن أن أقوم بقصر الصلاة فيها، جزاكم الله خيرا؟
الجواب: إذا جئت للمدينة زائرة وكانت الإقامة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام، فلا مانع من القصر، وكذلك لا مانع من الجمع. وإذا كانت الإقامة أكثر من أربعة أيام فلا يجوز لك القصر ولا الجمع، وبالله التوفيق.
تقول: هل يلزم للمرأة أن تقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة سورة السجدة وسورة الدهر؟
الجواب: هذا من السنة، يقرأها الإنسان في صلاة الفجر، وبالله التوفيق.
آخر أسئلة المستمعة تقول: هل نستطيع لبس الخاتم في الإصبع السبابة؟
الجواب: أنا لا أعرف، يعني لا أعرف ما يمنع ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول: قبل أن أنام أصلي ركعتين وأصلي الشفع والوتر، وعندما أستيقظ لصلاة الصبح أو قبل صلاة الصبح بقليل أصلي ما تيسر، وأصلي بعد ذلك الفجر وأذهب إلى المسجد لصلاة الصبح، أصلي ركعتي الفجر ثم أذهب إلى المسجد لصلاة الصبح، فهل فعلي هذا جائز؟
الجواب: ما فعلته موافق للأدلة الشرعية، لكن إن كلمت ركعتي الفجر إذا كنت تريد بهما السنة فهذا موافق للأدلة، أما إذا كنت تصلي في بيتك صلاة الفجر وتريد بركعتي الفجر صلاة الفجر فلا يجوز لك أن تصلي في بيتك إلا من عذر شرعي، وبالله التوفيق.
يقول: هل إذا تباطأت الزوجة في بعض العبادات أو أخرت الصلاة عن وقتها فهل علي شيء، أم أنها تتحمل مسؤوليتها هي، مع العلم أنني أتصل بها هاتفيا وأوصيها بالمواظبة على العبادات في وقتها، جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فأنت مسؤول عن رعايتها من الناحية الدينية ومن الناحية الدنيوية، وبالله التوفيق.
هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين مصري مقيم بالمملكة يقول: طلبت زوجتي لقضاء العمرة في المملكة وجلست معي فترة طويلة رغم أنني لم أسافر إلى أهلي منذ عامين في مصر، ووالدي ووالدتي في ضعف أو في صحة سيئة ولم أحضر لهما، ويعلم الله أن عدم ذهابي كان بسبب انشغالي، هل عملي هذا في إحضار زوجتي للعمرة وعدم زيارتي لوالدي فيه إثم علي، أم ماذا أفعل، وجهوني جزاكم الله خيرا؟
الجواب: هذا يرجع إلى وضع والديك معك، ولكنك تحتاج إلى الإحسان إليهما من الناحية المادية، إذا كنت قادرا فإنك تعطيهما من المال بحيث لا يحتاجان لأحد، وتطلب منهما السماح، وتطلب أيضا منهما الدعاء لك، وبالله التوفيق.
رجل كبير في السن أدى الحج وهو صاحب عبادة ولا تفوته الصلوات وهو ميسور الحال، وفي يوم أدى صلاة الضحى وتوضأ لصلاة الظهر، وفجأة سكب على نفسه الغاز وأشعل النار بها دون مقدمات، مع العلم أن بعض أقاربه كانوا يسمعونه دائما يردد القول سأحرق نفسي في يوم ما، هل على أولاده شيء تجاهه وماذا يفعلون جزاكم الله خيرا؟
الجواب: هذا سؤال مجمل، لأنه لم تذكر فيه الأسباب التي دعت هذا الرجل لإحراق نفسه، وقد يكون السبب ناشئا من قبله، وقد يكون ناشئا من سوء معاملة أولاده له، وقد يكون ناشئ من أسباب خارجية، ولكنه لقي الله جل وعلا، والله تعالى يقول: فكلا أخذنا بذنبه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع عبيد نعيم محمد من الطائف ميسان بالحارث، يقول: أفيدكم بأني أعمل بالطائف وأسكن في غرفة ومعي أحد العمال، ولاحظت أنه لا يصلي أبدا، وإذا أكل الطعام لا يسمي الله، ورغم أنني نصحته مرارا وتكرارا إلا أن كل محاولاتي باءت بالفشل، وإذا سألته أنت مسلم أجاب نعم، والكفيل لا يسمح لي أن أسكن وحدي، فهل أستمر في السكن معه أم ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: لا يجوز لك أن تسكن وأن تأكل مع شخص لا يصلي، لأنه مرتد عن الإسلام، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله لفضيلته. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن استماعكم، حتى نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.